فبالتالي بالتالي الرجوع إلى المجتهد كما قلنا هو رجوع إلى الرواة، فكما يجوز لنا أن نرجع إلى رواة الأحاديث مع أنهم أموات ونأخذ برواياتهم التي نقلوها عن المعصوم سلام الله عليه، فنفس الملاك موجود وين؟ في المجتهد الذي هو ناقل الرواية أو يفتي بالرواية. لكن هذا الوجه كما يقول السلخوي قدس الله نفسه الزكية، هذا الوجه فاسد مبنى وبناء، يعني نفس المبنى وما بني عليه كلاهما فاسد. بحسب المبنى، أولا من يقول بأن المجتهد كالراوي؟ المستفاد من الآيات والروايات في ضرورة الرجوع إلى العالم، إلى الفقيه، إلى العارف، والمستفاد كذلك من الآيات في النفر مثلا أو في آية السؤال أو غيره مأخوذ فيها، ليس هو من ينقل الرواية، هو من يعمل نظرة في الاستفادة من هذه الرواية أو تلك الرواية. لا يمكن أن نقول بأنه مجرد أنه ناقل الرواية، لا، هذا راوي صحيح. الراوي من ينقل لك الرواية؟ إما من يجب الرجوع إليه، هو الراوي، يجب الرجوع إلى من؟ إلى المجتهد، إلى العالم، إلى الفقيه الذي يكون من أهل الخبرة ويستطيع أن يطلع ويعرض ويستكشف رأيه إلى غير ذلك. كما مثلا آية النفر، مثلا النفر دل على أن الفقيه المنذر، المنذر أن يكون فقيها، الذي أنذر وما شاكل، بمعنى أنه فقيه وله نظر ويستطيع أن ينظر إلى هذه الروايات ويجمع بينها ويشوف المتعارض، يقدم هذا على هذا، يعمل يعني يلحظ الخاص والعام والمطلق والمقيد وما شاكل ذلك. ليس صرف من ينقل الرواية هو المجتهد، المجتهد هو من يعمل رأيه. فعلى هذا الأساس صحيح نحن لا نقول تشترط الفقاهة في الراوي، الراوي كيفما كان مش يكون ثقة وعادل في نقله نأخذ به حتى لو كان عامي، لكن بالنسبة لما نحن فيه في عصرنا الآن في ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم، ليس العالم المقصود به الراوي كيفما اتفق، لا، الذي صحيح يروي، لكن يروي لا أنه يروي رواية من دون النظر إلى بقية مثلا الطوائف ويعمل رأيه في ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية. نحن معكم من جهة أنه الراوي لا يخرج عن ثوب الروايات وأنه ينظر إلى الروايات، لا شك أن بعد إحنا أكثر الأحكام الشرعية متوقفة على معرفة الروايات، لكن مو الناقل الصرف بما هو ناقل، لا، الناقل بمعنى الذي أعمل رأيه، وهذا لا يكون للفقيه المجتهد الذي وصل إلى مرتبة استطيع ماذا؟ أن يستنبط الأحكام الشرعية، يعمل الآليات الشرعية للوصول للحكم الشرعي، يستطيع أن يستنبط، وهذا مقتضى أن ينظر إلى كل الروايات، يفترض يضطر أن يقسمها إلى طوائف، يرجح هذه الطائفة إلى تلك الطائفة، إذا هناك متعارف كيف حل التعارف، وهذا لابد أن يكون فقيه، أن يكون مجتهد بالمعنى الخاص صح التعبير. إذن هذه الدعوة بناء المبنى غير تم، هذا المبنى فاسد. أما بحسب البناء، هذا بحسب المبنى، إما بحسب البناء نحن لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث، خب لا يمكن أن نرجع العام إلى فتوى الميت بعنوان أنه راوي. لماذا؟ لأنه في النتيجة العامي أو غير العامي، يعني العامي أو الطالب من طلب العلم وصل إلى فضيلة جيدة، مو وصل إلى الاجتهاد، في النتيجة يعلمون بأن هناك خلاف بين الفقهاء، فمن مجرد يعني أطلاق أنه نرجع الحي إلى الميت مطلقا هذا غير صحيح. علمنا بالخلاف، وما دام هناك علم الخلاف فنستطيع، لا بد أن نرفع لمن هو الأعلم، وهذا لا يكون إلا للحي، الحي الذي يعمل يعني صح التعبير اجتهاد فعلي فقاهة فعلية، وهذا يكون للحي. ما للميت انقضى عنه بعد، انقضى عنه الاجتهاد، انقضى عنه المبدأ اجتهاد وصحته والفحص والبحث. فعلى هذا الأساس إذا آمنا وأدركنا ولو احتملنا احتمال معتد به أن هناك تعارضا بين الفقهاء في المسائل الشرعية في الآراء الشرعية، بعد هذا لا يسوق لنا أن يرجع العامي إلى الميت. أحسنتم، أن يرجع العامي إلى الميت. لماذا؟ لأنه لابد أن نرجع إلى من يعمل الآن التعارض في الروايات كيف يعالج هذه المشكلة، فضلا عن المسائل المستحدثة وما شاكل ذلك. فعلى القاعدة تقتضي بأنه بعد لا يجوز واقعا الرجوع إلى الميت مطلقا، وهذه المناقشة تامة. طبعا هني قبل ما ننقل عبارة في الكتاب السيد خوي في نفس الموسوعة في التنقيح في المجلد الأول هنا صفحة 75، شوف عبارة يكون ربما أرتب في البحث، عندما قال يقول وهذه الدعوة صفحة 75، يقول في نفس التنقيح المجلد الأول صفحة 75 الموسوعة، يقول وهذه الدعوة أيضا فاسدة مبنى وبناء. أما بحسب المبنى فلما أسلفناه من أن المستفاد من الآيات والروايات أن الرجوع إلى المجتهد إنما هو من أجل أنه أهل الخبرة والاطلاع. لا ما نرجع إلى محمد النهراوي، لا، هذا من أهل الخبرة والاطلاع، وأن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه، لا أنه من جهة كونه راوي الحديث. يقول وقد دلت آية النفر على أن إنذار الفقيه حجة، ومعناه أن الفقيه بما أنه فقيه وناظر في الأخبار، وقد جمع بين متعارضاتها وخصص عموماتها وقيد مطلقاتها يجوز الرجوع إليه، فإنه لا يعتبر الفقاهة في الراوي كما مر، فهو من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيه لا من رجوع العام إلى رواة الحديث، فهذه الدعوة غير تامة المبنى. فالرواية غير تامة المبنى. ما هذه واضح المسألة؟ ألا بحسب المبنى. وأما بحسب البناء فلأن لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى لو سلمنا فلا يمكننا إرجاع العام إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث، وذلك لأن كل شخص عامي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين العلماء قدس الله أسرارهم للاختلاف في مداركها وأخبارها، وبالأخص إذا كان ممن له حظ من العلم وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، مثل الفضلاء مثلا دون الاجتهاد، لأنه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا وللشيخ قولا آخر وهكذا، ومع فرض التعارض في الأخبار لا يجوز للعامي كالمجتهد للعامي أن يرجع إلى شيء من المتعارضات، بل لا بد من ملاحظة المرجحات والأخذ بما له مرجح من المتعارضين تعارضين، وعلى تقدير تكافيهما يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير، لا يحتاج إلى اجتهاد أنه إذا تعارض خيار أو يتساقط، هذا مبنى وهذا مبنى، وعلى أي مبنى يعمل، هذا يحتاج إلى من له نظر وفقاهة. فعلى القول بأن الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين، لا بأس برجوع لفتوى الميت بلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الإطلاق. واضح؟ والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين لا بأس برجوع، لو قلنا على هذه القاعدة التخيير يرجع إلى الميت، لكنه هذا هم كما قلت مسألة خلافية مبنائية أحسنت فمطلقا ما يمكن. قال فعلى القول بأن الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، ما موجود مرجح، والقول بأن أولا لا يوجد مرجح بين القولين، هذا أولا. ثانيا على القول أنه مخير في فرض التكافؤ فيجوز الرجوع، لكن في إذا اختل أحد الأمرين أو كليهما لا يجوز الرجوع. إذن إرجاع العام مطلقا هكذا بدون ضوابط غير صحيح. فعلى القول بأن الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين، لا بأس برجوع إلى فتوى الميت، ها فلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الإطلاق. على الإطلاق لا، ما في مجوز، يعني
بضوابط
أحسنت، على نحو القضية الجزئية الموجبة الجزئية نعم، لكن مطلقا قضية كلية يجوز لك أن ترجع مطلقا إلى أي فقيه ميت، لا هذا غير. هذا تقريبا ما يستفاد من كلام السنة من نفس عبارته. تعال إلى المتن. قال والوجه الرابع اللي في الوجه الرابع وقد اختاره الأخباريون من أن الرجوع إلى المجتهد ليس من باب التقليد والمتابعة، وإنما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية إسحاق بن يعقوب، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فالمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب رأيه ونظرة، ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز الرجوع وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة من؟ حياة الراوي، بوجه لأنها حجة ويجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا. هذا الوجه. وقد ناقش هذا الوجه الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره مبنى وبناء. أما بحسب المبنى فلأن المستفاد من الآيات والروايات أن الرجوع إلى المجتهد إنما هو من أجل أنه أهل الخبرة والاطلاع، وأن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه، لا أنه من جهة كونه راوي الحديث. وقد دلت آية النفر على أن إنذار الفقيه حجة، ومعناه أن الفقيه بما أنه فقيه وناظر في الأخبار، وقد جمع بين متعارضاتها وخصص ماذا عموماتها وقيد مطلقاتها، يجوز الرجوع إليه، يعني نرجع إلى الراوي بما أنه أعمل نظرا وهو صرف الراوي أحسنت مطلق الراوي، فإنه لا يعتبر الفقهاء في الراوي، فهو من رجوع إذا كذا فهو من رجوع الجاهل إلى العالم والبقي، لا من رجوع العام إلى رواة الحديث، فهذه الدعوة غير تامة مبنائية. وأما بحسب البناء فلأن لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث فلا يمكننا إرجاع العام إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث، وذلك لأن كل شخص عامي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية ماذا؟ مورد الخلاف بين العلماء. ويكفي أن يحتمل وجود الخلاف. قدس سرهم للاختلاف في مداركها وأخبارها خلاف الروايات وما شاكل، وبالأخص إذا كان له حظ من العلم. أمثالكم الآن طلبة تدرسون تعبون كتب الاستدلالية تقرون، يكوى عن الرجع إلى الكتب الاستدلالية الحدائق ولا الوسائل ولا معذرة الجواهر ولا المسالك ولا المدار، ما شاء الله الخلاف. كتب السيد كتب العلامة الحل ما شاء الله الاستدلالية، غير كتب الفقهاء مختلف الشيعة ولا غير وما إلى ذلك. يجب في وضوح هذه المسألة. يقول وبالأخص إذا كان من له حظ من العلم وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، لأنه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا وللشيخ قولا آخر وهكذا. ومع فرض التعارض في الأخبار لا يجوز للعام كالمجتهد أن يرجع إلى شيء من إيه؟ من المتعارضات، بل لا بد من ملاحظة المرجحات والأخذ بما له مرجح من المتعارضين، وعلى تقدير تكافؤها يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير. فعلى القول بأن الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، شفتوا كما قلنا محوات السير الخوي، والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين، هنا لا بأس برجوعه. فعلى القول كذا كذا بأن لا بأس برجوعه إلى فتوى من؟ الميت. لكن فلا يجوز الحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الإطلاق. إذا الرجوع مقيد بأي وجه؟ مقيد عدم وجود المرجح وعلى فرض أنه التكافئ أو على التخيير في فرض التكافئ. والله ولا أحسنتم. ومن غير هذا الأمر لا يمكن الرجوع إليهما. واضح. فعلى القول بأن الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث وفرض عدم المرجح في البين، والقول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين، لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت. فلا يجوز الحكم بجواز رجوع إلى الميت على نحو الإطلاق. أقول هذه المناقشة مبناء وبناء متينة. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع. بعد ذلك يأتي إلى أدلة المذكرة، ثلاثة أوجه، ذكرنا بعض الأوجه على وجدنا عدم تمامية. الآن ما هي أدلة المانعين؟ والمشهور بين العلماء بأنهم يقولون لا يجوز الرجوع إلى ماذا؟ إلى تقليد الميت ابتداء. ذكرت وجه، نخلص الوجه الأول. استدل بعدة وجه. الوجه الأول ما ذكره جملة من أعاظمنا من دعوى الإجماع على عدم الجواز، وهذا مما امتازت به الشيعة عز الله كلمتهم من عدم جوازهم. يعني هذا امتياز، امتيازات في الطائفة الحقة، أنه لا نرجع إلى الأموات نرجع إلى الأحياء. وهذا دليل على أن الاجتهاد باب مفتوح وفاح. عكس مثلا التيارات الأخرى يقصد على تقليد أربعة ماتوا من ألف سنة تقريبا لا زالوا يقلدونه مثلا. فلذلك نحن نشترط في ماذا؟ المجتهد أن يكون حقاً، المقلد أن يكون حيا. هذا هو الوجه. إذن هناك إجماع، لكن عندما نأتي لحقيقة هذا الإجماع نراه غير تام. الإجماع المدعى هذا ليس إجماعا تعبديا. لماذا؟ احتمال أن المجمعين إنما أجمعوا على أصالة الاشتقال. تعلمون أنه يبقى الإنسان أنه في حال رجوعه إلى الميت هل تبرى ذمته أو لا؟ هنا تبقى ذمته مشتقة عكس رجوع إلى الحي. عليه ربما أجمع هؤلاء على هذه الأصل أحسنت، وهذا إجماع مدرك. أو لا، ظفروا من الروايات والأدلة من الآيات والروايات، ظفروا وجدوا أنها ظاهرة في ماذا؟ في اشتراط الحياة في جواز تقليد الميت، وعلى هذا الأساس يصير
يكون الإجماع.
أحسنتم، لا يكون الإجماع محصلا، بل يكون هذا إجماع مدركي، يعني كل إجماع معذرة يعني أنه إجماع محصل، يعني سواء كان إجماع مدركي أو حتى محصل. الإجماع المدركي غير حجة، والإجماع المحصل هنا يعني نحتمل هنا احتمال، ولكن في النتيجة إجماع محصل ليس بحجة. ونحن مرارا قلنا يعني بأنه هو مبنى الإمامية في الإجماع، والذي يكون الكاشف عن قول معصوم صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم من دون أن يكون كاشفا عن المعصوم، هذا غير كامل قبول. واضح؟ يقني السلخوي في نفس العبارة تقريبا، نفس الكتاب صفحة 73، ينقل هذا المعنى كذلك. العبارة نعم في الصفحة 73، يقول صفحة 73، يقول تقليد الميت ابتداء ذهبت العامة إلى جواز، ومن ثم قلدوا أشخاصا معينين من أموات علمائهم، ووقع ذلك عند أصحاب الغسل في مورد الكلام، والمشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز. وقصير عبر عن المشهور والمتسالم، ولم يقل ماذا الإجماع، لأن الإجماع غير تام هنا، ما لي واضح المطلب. قال أدلة المانعين، وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه. الوجه الأول ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز، و إذا منقوله من السيد الخوي، ما عبر السيد الخوي الإجماع، عبر المشهور المتسالم. إيه إلا أن المقرر الشارح يريد يناقش مسألة الإجماع فذكر الإجماع، وأن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف، لأنهم ذهبوا إلى جواز تقليد الأموات، ولم تقبل الشيعة ذلك الاشتراط للحياة في من يجوز تقليد. وفيه أن الإجماع المدعى على تقدير تحقق ليس إجماعا تعبديا الذي يكون كاشف على المعصوم. لماذا؟ لاحتمال كون مستند المجمعين أصالة الاشتقاق، يكون هذا المستند، أو ظهور الأدلة في اشتراط الحياة في من يجوز تقليده، أو غير ذلك من الوجوه، ومعه لا يمكن الاعتماد على إجماعهم، لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به، وإنما نعتبره إذا استكشف به قول المعصوم عليه السلام. هذا تمام الكلام في هذا الوجه ومناقشته. الوجه الثاني بعد إن شاء الله يأتي حديث حديث وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.